اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام إلى ما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، حيث استشكل في كلام أستاذه صاحب الكفاية عندما أفاد أن العام يمكن أن يكون مستعملا في العموم قاعدة، فتوقف عند كلمة قاعدة ووجه إلى أستاذه إشكالين. الإشكال الأول خلاصته أن الإنشاء الواحد المنصب على موضوع واحد إما أن يكون منشأ بداعي البعث الجدي نحو جميع أفراده، وإما أن يكون ناشئا عن داعيين. داعي جدي بالنسبة للبعض، وداعي غير جدي بالنسبة للبعض الآخر. أما الشق الأول فأفاد أنه خلاف التخصيص، إذ من الواضح أن القول بأن الشارع قد أنشأ حكمه على موضوعه بداعي إيجاد الداعي لدى المكلف جداً بالنسبة لجميع الأفراد خلف كونه خصص بعد ذلك. إذن فالشق الأول غير محتمل. وأما الثاني فهو يقتضي أن يكون الإنشاء جديا بالنسبة لغير مورد التخصيص، وغير جدي من الأول، لأن الكلام في التخصيص مش في النسخ، بالنسبة للباقي أي لما يشمله المخصص، وهذا محال. لماذا؟ لأنه يستلزم صدور الشيء الواحد عن داعيين مستقلين، ولا يمكن صدور الواحد إلا من الواحد. هذا إشكاله الأول. إشكاله الثاني أننا في العام المخصص بالمنفصل يدور الأمر عندنا بين أحد رفعين، إما
رفع اليد عن ظهور العام في استعماله في العموم، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا فتستحكم الشبهة. وإما برفع اليد عن ظهور العام في العموم على مستوى المراد الجدي، مع كونه مستعملا في العموم ولا مرجح لأحدهما على الآخر. ومعه فلا محرز لكون العام مستعملا في العموم، فتعود الشبهة. هذان الإشكالان حاول هو رضوان الله تعالى عليه أن يجيب عليهما بجواب واحد، فأفاد بأن المخصص المنفصل إما أن يرد قبل وقت العمل والحاجة أو بعدها، يعني قبل وقت العمل بالخطاب، وسيرورد الحكم حكما فعليا، أو بعد وقت العمل. فإذا ورد قبل وقت العمل فإنه يمكن القول بأن الإنشاء وإن كان بداعي البعث جدا ولم يكن ناشئا من داعيين، لكنه بلحاظ موضوع يفيده المتكلم بكلامين، ذلك أن من عادة هذا المتكلم والمخاطب أن يفيد كلامه أو مراده بأكثر من كلام، فهو يعتمد المخصصات المنفصلة في كلامه وتشريعه. وإما أن يرد بعد وقت العمل فإذا ورد بعد وقت العمل والحاجة فيمكننا أن نلتزم أيضا بأن العموم منشأ بداع جدي، إلا أنه أعم من المصالح الواقعية الأولية والمصالح الثانوية. ما معنى هذه الكلمة الأخيرة؟ يقال بأن الشارع وإن كان مراده جدا وواقعا من البداية إكرام العالم العادل بالخصوص، لكنه لحكمتين عمم خطابه إلى كل عالم. هذه الحكمة تشكل المصلحة الثانوية، ولو كانت الحكمة حكمة التدرج في التشريعات. ولو كانت الحكمة حكمة إبراز القانون الكلي. مع كون الملاك موضوعاً أضيق من الخطاب، لكن التعميم ليس جزافاً. فيكون التعميم بالنسبة لمورد المخصص تعميم جدي. غاية الأمر ليس ناشئاً من مصلحة واقعية وملاك واقعي في الموضوع المتعلق، بل لأجل هذه الحكمة. فيأتي المولى عندما ترتفع الحكمة المستدعية ويخصص. تقولون يلزم من هذا أن يكون إذا كان بعد وقت العمل قد أكرم غير العادل، وهو واقعا لا يريد إكرام إلا العادل، فنقول تولد مراد جدي ثانوي بسبب الحكمة المستدعية لإكرام الفرد الذي لا يوجد ملاك واقعي بإكرامه لمصلحة ثانوية مستدعية. وما المشكلة في هذا؟ وبهذا الدافع يظهر من المحقق الإصفهاني أنه يندفع كلا إشكاليه، إذ لم يعد هنالك داعيان مستقلان لتلزم الاستحالة. ولم يعد الداعي الجدي الواقعي هو المحرك نحو التشريع، بل أعم منه ومن المنبثق عنه، وهو الداعي الثانوي. كما أنه يرجح بهذا الجواب ما ردد بينه من الوجهين في إشكاله الثاني من دوران الأمر بين الاستعمال المجازي وخرق قانون الإرادة الجدية، إذ المراد الجدي محفوظ إذا ورد التخصيص بعد حضور وقت العمل ولو الثانوي منه، فلا اختلال لا في المراد الجدي ولا في الاستعمال. وإذا كان قبل حضور وقت العمل فإنه ممن جرت عادته بإفادة خطابه التشريعي بأكثر من بيان، وحينئذ لا يتولد الإشكال. هذا الكلام وإن أصلح شأنه بجوابه إلى درجة كبيرة، لكنه من الأساس الإشكال محل تأمل ونظر بكلا شقين. أما الإشكال الأول فمن الواضح أن البعث الجدي الواقعي لا يمكن إلا أن يكون بقدر الملاك واقعا، لأنه هو المحصل له، ومنه تنشأ الإرادة، وعلى أساسه يجعل الحكم. وحينئذ فإن المولى إذا كان يمكن تحقيق ملاكه بجعل مصب حكمه نفس مصب الملاك كما وكيفا، فلا يمكن أن يتعداه بوجه، وهذا واضح. وأما إذا كان ما يحقق الملاك أوسع مما فيه الملاك واقعا، ولو لحكمة خارجة من قبيل شحن همة المكلف، أو ضرورات التقنين وحكمة التقنين بأن كانت تستدعي إصدار الحكم معمما، وإن كان الملاك الواقعي أضيق منه. فيصدره كذلك للتحفظ على تحقيق هذا الملاك الواقعي. وقد يكون مصب الحكم المقدمة التي تفضي في العادة إلى ما يحقق الملاك، قصب الحكم على الصلاة مع أن الملاك مثلا هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فلا يوجد ما يستدعي أن يكون مصب حق الطاعة المفاد بالقانون التشريعي نفس موطن الملاك، بل تخضع العملية التشريعية للحفاظ على الملاك بما يمكن الحفاظ به عليه. وهذا مبدأ عام مش خاص بمحل كلامنا. فيمكن صب الحكم على المقدمة التي تفضي إلى النتيجة التي تحقق الملك، يمكن صب الحكم معمما أزمانيا مع أنه هو غير معمم أزمانيا، لبعث الهيبة في المكلف لإطاعة الحكم مثلا. هذه دواعي حكمية عقلائية مش من مختصات شارعنا يا أخوان، هذه الدواعي موجودة في كل مشرع عقلائي حكيم. الملاك الواقعي مثلا هو منع اللصوص من التحرك في الليل، فيمنع جميع الناس من التحرك في الليل حتى يضمن أن لا يتحرك اللصوص، لأن الملاك الواقعي هو في عدم تحرك اللصوص حتى لا يثير الهرج والمرج والسلب والنهب. بينما يأتي المشرع الحكيم لأنه لا يستطيع أن يتوصل إلى هذا إلا بالتعميم للكل، فيعمم للكل. في مثل موردنا في العام الخاص لغة القانون قد تقتضي في كثير من الحالات تعميم الخطاب، وإن كان الملاك في بعض أفراده أو في بعض أصنافه، وهذا أسلوب شائع، ونحن نرفض حقيقة ما يشاع من أنه من مختصات شارعنا، بل كل شارع حكيم إذا اقتضت طبيعة التشريع الذي يشرعه التدرج في البيان فإنه يتدرج في البيان ولا يتردد. ما يميز شارعنا في تشريعاته أمران: الأمر الأول أنه أحكم الحكماء، وهذا ليس فارقا جوهريا في محل الكلام. والأمر الثاني يا إخوان، يرجى الانتباه لها النقطة، لأن كثير تطلق في الكلمات بدون تبحيص، أنه شارعنا غير بقية المشرعين. شارعنا يعتمد المخصصات المنفصلة، بينما بقية المشرعين لا يعتمدون المخصصات المنفصلة في العادة. طيب السؤال لماذا؟ لماذا؟ ما دام الكلام في المشرع العقلائي لعلم الحكمة، شارعنا حكيم أيضا، بل هو خالق الحكمة وأحكم الحكماء. بالنسبة للبيان وكيفيات البيان لم يخترع أسلوبا جديدا، بل اعتمد الأساليب العقلائية المتعارفة. نعم، ما يميز شارعنا عن غيره أن المشرع العقلائي في الغالب تشريعاته من قبيل القضايا الخارجية، في قوة قضايا خارجية في الغالب، وهي محكومة بأزمنة آنية في العادة، لأنها تنشأ من مصالح وقتية محددة. بينما نجد شارعنا يشرع خصوصا في الشريعة الخاتمة لجميع الأزمنة ولجميع الأمكنة، فهي شريعة عامة شاملة غاية في الشمول، وهي شريعة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طبيعة هذا التشريع تستدعي المزيد من الأمور التي لا تستدعيها التشريعات التي يشرعها السلاطين والحكام والملوك في العادة، أو المجالس الشورائية أو النواب أو إلى ما هنالك، بحيث يمكن أن ندعي أن هؤلاء لو كانوا يشرعون لفترة أطول حتما لوجدناهم، بمعزل عن البداء والعلم بعد الجهل والتبصيرات التي تلحق القانون، ما عم نحكي به الآن، نحكي بأصل طبيعة التقنين، لاقتضت حكمتهم أن يتدرجوا في بيان الأحكام. مرة التدرج بيكون في أصل بيان حكم، مثل تحريم ولا الخمر افترض. مرة الحكمة تقتضي التدرج في الإلزام بالحكم، مرة الحكمة تقتضي التدرج في كيفيات البيان، وهو محل كلامنا هنا. ولعل مراد المحقق الإصفهاني بكلامه في الذيل الأخير من أن البيان قد ينشأ عن مصالح واقعية بالنسبة لبعض أفراد موضوعه، وعن مصلحة ثانوية وهي واقعية بالنتيجة لكن واقعية ثانوية بالنسبة لبعض الأفراد الأخرى. يرمي إلى هذا الذي ذكرناه. أقول لعله حتى لا أتهم بالتحميل على كلامي. لكن حينئذ هذا لا يختص بالمخصص الذي يكون بعد حضور وقت العمل، بل يدور مدار الحكمة المستدعية لهذه المصلحة الثانوية التي اقتضت التعميم، سواء ارتفع داعيها قبل حضور وقت العمل أو بعد حضور وقت العمل بالأفاق. لا تتخصص ولا تتقيد بما بعد حضور وقت العمل. إن هو أجاب إذا طرأ المخصص المنفصل قبل حضور وقت العمل بجواب. شو الجواب؟ أن هذا المشرع بطبيعته ماخذ لنفسه منهج استثنائي، منهج غير متعارف، وهو أنه يفيد كلامه أو تشيعه بأكثر من بيان. هذا قلت نحن نرفضه. ما يميز شارعنا مش أنه اتخذ لنفسه منهجا خاصا، طبيعة تشريعه تستدعي ذلك، والسر فيه تأبين هذه الشريعة وعمومها التغيير والشمولي، فتستدعي في مقام التقنين والتشريع التدرج، نوع من أنواع التدرج، أن يفاد الحكم معمما ليأخذ مجاله في الواقع ثم يخصصه عندما يريد. فما دامت الحكمة المستدعية موجودة لا يخصص، عندما ترتفع الحكمة المستدعية حينئذ يصبح فيه إيهام للمكلف واستدعاء بما لا يوجد له داعي، لا واقعي أولي ولا ثانوي، حينئذ يصدر التخصيص بلا شك ولا ذلك. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن إصلاح جواده على الإشكالين، لكن الكلام في أصل توجه الإشكالين. إذ أولا هنالك خلاف بين أهل المعقول في جريان قاعدة الواحد في مثل هذه المجالات. طبعا لا أقصد ما يوهمه ظاهر كلام السيد الإمام رضوان الله عليه في تهذيب الأصول، وربما في مناهج الوصول أيضا، لأن التهذيب بقلم تلامذته، أحد تلامذته، والمناهج بقلمه رضوان الله عليه، من أن المحقق الإصفهاني يجري القاعدة في غير موردها، كأنه يرمز بالقناته في أنه يجريها في الواحد الاعتباري، مع أن المحقق الإصفهاني لا يخفى عليه الأمر، فإنه من أعار بأهل المعقول في القرن الأخير كما هو واضح. والظاهر أن مراد المحقق الإصفهاني ليس صدور الألفاظ. يعني أنا مضطر دائما دفع يا إخوان. الظاهر أن مراد المحقق الإصفهاني أن الحكم الواحد في عالم الثبوت لا يمكن أن يصدر من داعيين متقابلين مستقلين لا ينضويان تحت داع واحد، بمعزل عن الألفاظ بعد ذلك. ظاهر العبارة لأول وهلة في نهاية الدراية يوهم صدور البيان الخطابي من داعيين وأنه غير ممكن. لا، فإذا الخطاب اعتباري ممكن يصدر من 10 دواعي مش من داعي واحد، فليكن، شو المشكلة؟ فيستحق الإشكال. لكن
هذا مما لا يخفى على مثله قطعا.
يعني هذا من بديهيات المعقول عند المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه. فكأنه يريد أن يقول بأن الحكم قبل الصيانة الخطابية هو عملية حقيقية عند المولى، فهو أمر واحد لا يمكن أن يصدر من داعيين مستقلين غير منضويين تحت داع واحد. أقول حتى هذا هو محل خلاف بين أهل المعقول، إذ ذهب كثير منهم إلى أن قاعدة الواحد لا تجري إلا الواحد الصرف لا فيما كان من قبيل الواحد هنا، وإن كان حقيقيا بهذا التوجيه، لكن الظاهر أن الخلاف معه حينئذ يصبح مبنائيا. فإن من حقه أن يقول بأنه يجري قاعدة الواحد في مثل هذا الواحد ما دام حقيقيا وليس اعتباريا. لكن إذا كان الأمر كذلك فالحل سهل، وهو إرجاع الداعيين إلى داع واحد، وهو ما فعله في جوابه الثاني. لكن إشكالي على تخصيصه بالمخصص الذي بعد حضور وقت العمل، أقول هذا يصلح جوابا للإثنين، وهو أن الداعي واحد، وهو إحراز إكرام العالم العادل، أفراد العالم العادل جميعا، هذا هو الداعي الواقعي. لكن هذا الداعي تولد بسببه داعي ثانوي متفرع عليه وليس في عرضه، فلا ثنائية متقابلة حينئذ بين الداعيين، بل الداعي الثاني حاضن للداعي الأول في الحقيقة، فليسا داعيين مستقلين. الداعي الأول الواقع هو إكرام العالم العادل حتى يحصل عليه، ولا يحصل مثلا اعتراض افترضه في المجتمع من قبل العلماء غير العدول لمصلحة ما ثانوية قضى هذا الأمر بأن يعمم للعادل وغير العادل. هذه الثانية ليست مصلحة مستقلة عن الأولى، بل هي لمصلحة الأولى، فليس داعيا مستقلا عن الأول، بل هو للتحفظ على المصلحة الواقعية الأولى، ومعه لا يكونان داعيين كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. أما إشكاله الثاني بكلمة، وهو أنه يدور الأمر بين التصرف في الاستعمال المجازي والتصرف في المراد الجدي، قد أجبنا عليه نحن بالأمس بالتحليل العقلائي المبين، وأن هذين الكلامين إذا عرضا على الوجدان العقلائي فإن العقلاء لا يترددون بوجه في التصرف على مستوى الإرادة الجدية بالبيان المتقدم بالأمس. نعم، بقي في المقام كلمات أخرى، بعض الإشكالات على صاحب الكفاية نمر عليه بشكل سريع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.